الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد أن واشنطن مخطئة إذا راهنت على تطورات البلاد الداخلية. اعتقال 10 أشخاص مرتبطين بالموساد الصهيوني في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران. مجلس النواب اللبناني يفشل في جلسته الرابعة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الأمريكيين يخطئون إذا رهنوا على تطورات إيران الداخلية، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية قوية ولن تضطر إلى تقديم تنازلات عن طريق الاستفزاز والتهديد. وأكد ناصر كنعاني أن الأمريكيين كرروا خلال أحداث الشغب الأخيرة الخطأ السابقة، وإيران تجاوزت هذه الأحداث، لافتا إلى أن الأمريكيين يرسلون رسائل للتفاوض لكنهم يتعاملون بكثير من النفاق والكذب. كما نفى كنعاني ادعاء أمريكا بوجود طاقم إيراني في القرم وقال: نحن لسنا طرفا في حرب أوكرانيا، فيما اعتبر أن العلاقة بين إيران وروسيا علاقة شاملة وتتطور وتقوم على مصالح البلدين. أعلن مسؤول في القضاء الإيراني عن اعتقال 10 أشخاص مرتبطين بالموساد الصهيوني في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد. وبحسب المصدر فإن المعتقلين أجروا اتصالات مباشرة عبر الفيديو مع ضباط في الموساد، وكانوا ينشطون في محافظات أذربيجان الغربية وطهران وهرمزغان. وأضاف أن المعتقلين أحرقوا سيارات ومنازل تابعة لأشخاص مرتبطين بالأجهزة الأمنية، وأنهم أرسلوا الفيديوهات إلى ضباط الموساد مقابل المال. وأشار المصدر إلى أن الأشخاص المعتقلين حاولوا أيضا اغتيال عناصر أمنية، إلى أنهم أخفقوا في تنفيذ المهام الموكلة إليهم من مشغلهم. فشل مجلس النواب اللبناني في جلسته اليوم وهي الرابعة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقد أرجع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية إلى الخميس المقبل بعد فقدان النصاب في الدورة الثانية من التصويت. وسبق لمجلس النواب أن عقد 3 جلسات دون التوصل إلى انتخاب رئيس بسبب طرح البعض لأسماء استفزازية ولعدم التوافق بين مختلف الكتل النيابية والسياسية. وحول إخفاق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية للمرة الرابعة، نستمع إلى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان.
لم تتوصل حتى اليوم إلى يعني تقاطع حول شخصية معينة تستطيع أن تلبي رغبات اللبنانيين بالمواصفات التي وضعت سابقا من كل القوى السياسية. واضح أنه يلزمنا الكثير من الوقت، أو يلزمنا وقت للتفاهم بين اللبنانيين. وأنا أسف أنه قد يكون البعض ينتظر إشارات خارجية من هنا أو هناك، وكأنه عم نقول للناس نحن حتى الآن لم نبلغ سن الرشد، كنا بنحكي دائما عن وصاية وغيرها. طيب الآن نحن لوحدنا لحالنا، ما عندنا حدا يفرض علينا، بس ما عم نلاقي أنه الأداء عم بيوحي أن يعني القوى السياسية بلغت سن الرشد، أو أنها قادرة على اتخاذ مواقف على المستوى الوطني مثل مسألة انتخاب رئيس جمهورية. شو ناطرين؟ ما حد عارف طبعا. ما تأخذ على النتائج الموجودة وعلى الأسماء المطروحة هلأ، هذه كلها أسماء للمناورات وللحرق. هذه القوة بتعرف أنه الحديث في أماكن أخرى، والأسماء هي غير ما هو مطروح، وأنه بالتالي عم تنحط هذه الأسماء يعني لكسب الوقت ولحرك مرحلة معينة، وبالتالي بدهم يوصلوا يحكوا بمعايير تانية. معايير السيادة اليوم مطلوبة هي السيادة الوطنية بالمعنى الحقيقي، سيادة الدفاع عن الأرض، سيادة استعادة الثقة بين لبنان بين المواطن والدولة، سيادة التعافي الاقتصادي، سيادة لجم التدهور بالأسعار، سيادة إخراج لبنان واللبنانيين من الحفرة الكبيرة التي موجودين فيها. مش كل واحد قال حكي عن السيادة صار سيد. بالآخر السيادة إلى معايير معروفة وواضحة، ورغم كل ذلك نحن ندعو إلى ضرورة الإسراع للتفاهم الوطني حول شخصية تستطيع أن تجمع ولا تفرق، شخصية تستطيع أن تكون جسر تواصل بين اللبنانيين، شخصية تحصل على ثقة الداخل والخارج وتستطيع قيادة السفينة بالمرحلة القادمة والخروج من المأزق الذي نحن فيه.
اقتحم عشرة المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. إلى ذلك شنت قوة الاحتلال اقتحامات واسعة في الضفة المحتلة، فيما أصيب شاب فلسطيني خلال مواجهات اندلعت في بلدة جنوب جنين عقب عملية اقتحام نفذتها القوة الصهيونية في البلدة. وأفادت مصادر فلسطينية أن مناطق عدة في جنين شهدت تحركات مكثفة ومشبوهة لدوريات الاحتلال قرب الجلمة ومداخل جنين الشرقية. وخلال اقتحام الاحتلال لجبعة تلقى مقاومون النار واشتبكوا مع القوة التي انسحبت بعد تبادل إطلاق النار. وفي نابلس أطلق مقاومون النار تجاه نقطة عسكرية لجيش الاحتلال على جبل جرزي. استهدف الجيش السوري مواقع لمجموعات إرهابية من جبهة النصرة وحلفائه في بلدتي السرمانية والعنكاوي بسهل الغاب في حما وبلدة الحميدية في طرطوس. كما استهدف الجيش السوري نقاط تمركز الإرهابيين في عدة بلدات بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي. وفي حلب سقطت ثلاثة صواريخ بالقرب من محيط قاعدة الجيش التركي في قرية كالجبرين بريف حلب الشمالي، في حين دارت اشتباكات عنيفة بين قسد ومجموعات مسلحة موالية للنظام التركي في مناطق أخرى بريف حلب. رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في بيان مشترك ما وصفتها بأنها مزاعم روسية بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام القنبلة القذرة والأسلحة النووية منخفضة القوة. ويأتي هذا بعدما بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو مع نظرائه الأمريكي والبريطاني والفرنسي والتركي باتصالات هاتفية منفصلة الوضع في أوكرانيا، معربا عن تخوف موسكو إزاء استفزازات محتملة من جانب كييف باستخدام قنبلة قذرة. وكانت مصادر ذكرت لوكالة سبوتنيك الروسية أن نظام كييف يحضر لاستخدام هذه القنبلة في أوكرانيا لاتهام موسكو باستخدام السلاح النووي. أعلن نائب وزير الخارجية الروسية أن موسكو تقترح إنشاء منطقة واقية حول من محطة زاباروجيا النووية بدلا من منطقة منزوعة السلاح. وقال سيرجي ريابكوف إن الاتفاقية حول منطقة منزوعة السلاح أمر مستحيل مبدئيا، إذ لا يمكننا التخلي عن حماية المحطة وضمان أمنها، بيد أن المنطقة الواقية هي شيء آخر ونبحث حاليا مع غيرها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف نحن على اتصال وثيق مع المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، ولا يزال العمل مع سكرتارية الوكالة الدولية مستمرا حيث يتواجد في محطة زاباروجيا النووية خبراء لهذه الوكالة. وأخيرا أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون أنه لن يترشح لزعامة حزب المحافظين في بريطانيا بعد تقارير عن اعتزامه الترشح للعودة لمنصب رئيس الوزراء. ويأتي ذلك بعد أن قال جونسون أنه حقق النصاب المطلوب لإعادة ترشحه لمنصب رئاسة حزب المحافظين، حيث قال شبكة سكاي نيوز إن بوريس جونسون مدعوم من أكثر من 100 عضو برلماني. من جهته أعلن وزير المالية البريطانية السابق ترشحه لتولي رئاسة الوزراء خلفا لليز تراس، وذكر سوناك في تغريدة أنه يريد إصلاح اقتصاد بريطانيا وتوحيد حزب المحافظين. مستمعينا، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأحبة ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة مفعمة بأريج الحب والولاء إلى حضراتكم أيها الكرام، وأنتم برفقة إذاعة الطهران. نشكر هذا التواصل الطيب مع إذاعتكم وندعوكم لمتابعة البرامج التالية. أحبتنا الأطفال، ندعوكم لمتابعة حديقة الأطفال في تمام الساعة 4:12 مباشرة بعد هذا الاستعراض. من ثم تستمعون أيها الأكارم إلى الكتاب الصوتي، هذا البرنامج الذي يمتد مع حضراتكم على مدى 14 دقيقة. في تمام الساعة 5 ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ونتابع نشرة خبرية على مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة الإخبارية تكونون على موعد مع اللقاء المباشر عالم المرأة. نذكر مستمعينا الأحبة بأن أذان المغرب يرفع في تمام الساعة 5:37، وبإمكانكم أيضا أحبتي الأفاضل متابعة آخر الأخبار والتقارير في تمام الساعة 6. نتمنى أن تقضوا أوقات نافعة وممتعة مع مواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أصدقاء، هل يمكن لنا أن نعيش لوحدنا؟
هل يمكن أن لا نصادق أحدا؟
أجل، كما قلتم
الإنسان لا يمكن أن يعيش لوحده وأن لا يصادق أحداً. مثلاً تصوروا الشخص الذي لا يذهب مع أقرانه ليلعب ويتحدث معهم.
أوه، هذا الإنسان سيكون منعزلاً عن الآخرين وسيتأخر عنهم بالطبع.
ربما مثل هذا الشخص لا يعرف فوائد الصديق، وبالطبع نقصد الصديق الجيد.
نعم، لأن هناك صديقاً جيداً وهناك أيضاً صديق السوء.
فكما أن الصديق الجيد له تأثير إيجابي على الإنسان، فبالمقابل صديق السوء أيضا له تأثير سلبي على حياتنا لا سمح الله.
إذن أحبائنا، اليوم نريد أن نتحدث لكم عن فوائد الصديق الجيد.
وأكيد أكيد إنكم لديكم أصدقاء، فانتبهوا لنا جيدا حتى نتحدث سوية عن ضرورة اختيار الصديق الجيد.
إذن هيا بنا إلى قصة اليوم والخالة هدى.
نعم، إذن نرحب بها. أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم يا أحباء الصغار، أهلا ومرحبا بكم في قصة اليوم. أحباء الحلوين، في يوم من الأيام قرر الضفدع العجوز أن يسافر، وفعلا خرج ذات صباح وكان يتكئ على عصاه لأنه كان كبيرا في السن. وفجأة شاهده صديقه أرنوب، فقال له أرنوب:
السلام عليك يا ضفدع.
وعليك السلام يا أرنوب.
إلى أين أنت ذاهب؟
لقد قررت السفر يا أرنوب.
وإلى أين؟
قررت أن أرحل وأبحث عن مكان فيه عشب وفيه ماء كثير.
ولكنك كبير في السن وعصاك بيدك، لا تستطيع أن تسافر لوحدك.
لا بأس لا بأس، سوف أحاول أن أعتني بنفسي لوحدي.
ولكن يا صديقي يا ضفدع، أنصحك أن يرافقك أحد الأصدقاء حتى يساعدك في الطريق لو احتجت لشيء.
فكرة جيدة. ولكن من هو هذا الصديق الذي يمكن أن يقدم لي المساعدة ويأتي معي؟
سوف أرافقك الآن في الطريق، ربما تجد من يأتي معك.
شكرا شكرا لك يا أرنوب.
وهكذا يا أحبائي انطلق الضفدع العجوز مع صديقه أرنوب، بعد أن قرر الضفدع أن يسافر، ولكنه لم يكن يفكر بأن يرافقه أحد، ولكن أرنوب نبهه إلى ذلك، واضطر بعد ذلك أن يرافقه قليلا حتى يجد ضفدع صديقا من الأصدقاء يوافق أن يرافقه في سفره. فهل يا أحباء الحلوين عثر ضفدع على صديق يقبل أن يرافقه في السفر أم لم يجد؟ تعالوا أحبائي نتابع معا قصة اليوم.
انظر انظر يا ضفدع، انظر.
ماذا يا أرنوب؟
انظر إلى تلك البطة الجميلة.
نعم نعم، لقد رأيتها، إنها صديقتي بطة.
إذا ناديها، ربما توافق أن تأتي معك في السفر.
حسنا. يا بطة يا بطة بطة يا بطة.
نعم يا ضفدع، ماذا تريد؟
لحظة من فضلك.
إلى أين أنت ذاهب؟
لقد قررت السفر يا بطة.
سيرافقك يا ضفدع؟
في الحقيقة لا أعرف يا بطة.
عليك أن تبحث جيدا، فربما سيوافق أن يرافقك أحد من حيوانات الغابة.
ولكني ظننت أنك يا بطة يمكن أن تأتي معي.
ها؟ من؟
أنا؟ نعم، خاصة ونحن صديقان حميمان، وكثيرا ما كنت أساعدك يا بطة.
ها؟ نعم يا ضفدع، أنا لا أنسى كم مرة قمت بمساعدتي، ولكني أعتذر يا ضفدع. أعتذر.
حسنا، لا بأس. إلى اللقاء.
في الحقيقة أنت يا ضفدع لا تعرف كيف تختار أصدقائك، فالصديق الحقيقي لا يمكن أن يتخلى عنك أبدا، بينما الصديق غير الحقيقي فهو من يقدم الاعتذار بسرعة وبدون أن يفكر في مساعدتك.
يا إلهي، ماذا أفعل يا أرنو؟
أحبائي، بعد أن رفضت البطة أن ترافق ضفدوعاً في سفره، استمر ضفدوع في مشيه، وكان بطبيعة الحال أرنوب معه. وهنا قال ضفدوع لأرنوب:
اسمعني جيداً يا أرنوب.
ماذا تريد يا ضفدوع؟
لا أريد أن أتعبك معي، عد أنت إلى بيتك وأنا سوف أستمر في السير حتى أصل.
لا تقل هذا الكلام، أنا وعدتك وقلت لك سوف أمشي معك قليلا حتى تعثر على صديق يرافقك في سفرك.
حسنا، مثل ما تحب يا أرنوب. أنا أشكرك كثيرا.
انظر يا ضفدوع، انظر إلى ذلك الغراب.
الغراب. إنه صديقي.
هناك.
أين هو؟
هناك، ألا تراه؟ هناك.
نعم رأيته.
هذا هو صوته، ربما لو ناديته فسوف يوافق أن يأتي معك.
نعم سوف أناديه حالا. يا غراب،
أيها الغراب.
صديق الغراب.
أيها الغراب.
مفنوع.
نعم،
كيف حالك يا مفنوع؟
بخير أيها الغراب، وأنت كيف حالك؟
أهلا بصديقي، كم أنا مشتاق لك.
شكرا لك أيها الغراب.
مرحبا أيها الغراب الطيب.
مرحبا يا أرنوب.
يا صديقي الغراب.
نعم.
قررت السفر حتى أكون قريبا من الماء ومن العشب كثيرا.
فكرة جيدة يا ضفدوع، أنا أؤيدك يا صديقي.
لكن أيها الغراب، أنا بحاجة إلى مساعدتي.
مساعدتي؟
نعم، أريدك أن تأتي معي حتى أجد ماء كثيرا وعشبا كثيرا.
تقصد أن أرافقك في سفرك؟
نعم.
أنا في الحقيقة مشغول بعض الشيء يا صديقي يا ضفدوع.
يا إلهي، يعني لا تستطيع أن تأتي معي؟
أنا آسف يا ضفدوع، كنت أتمنى أن آتي معك ولكني مشغول جدا يا صديقي.
يا إلهي،
وهكذا يا أحباء الحلوين، حتى الغراب اعتذر ولم يوافق على أن يذهب مع ضفدوع في سفره، واضطر في هذه الحالة أن يبقى أرنوب مرافقا لضفدوع حتى يجد صديقا له يرافقه. واستمر أرنوب وضفدوع يمشيان ويمشيان حتى شاهد ضفدوع من بعيد بحيرة جميلة وهادئة فيها ماء وفير وعشب كثير. وهنا قال أرنوب لضفدوع:
انظر انظر يا ضفدوع، انظر إلى تلك البحيرة الجميلة.
نعم نعم نعم، لقد شاهدتها. إنها جميلة.
إنه المكان المناسب الذي كنت تبحث عنه وتتمناه.
نعم هذا صحيح.
والآن أعتقد أنني يجب أن أعود، لقد رافقتك في رحلتك حتى وجدت المكان الذي كنت تريده.
ماذا؟
نعم يا ضفدوع، لقد رافقتك حتى وجدت هذه البحيرة.
هل تعرف يا أرنوب أنك كنت خير مرافق لي حتى وجدت هذه البحيرة؟
لا تقل هذا الكلام، أنت صديقي.
أنا أشكرك أشكرك يا أرنوب.
شكرا شكرا لك. إلى اللقاء.
إلى اللقاء. إلى اللقاء.
إذن يا أحباء الحلوين، لقد كان أرنوب أفضل صديق قد رافق ضفدوعا العجوز في سفره، ولكن دون أن يعرف. فقد استمر أرنوب في المشي والتجول مع ضفدوع العجوز لكي يجد الصديق الذي يوافق على مرافقة ضفدوع. وفجأة انتبه ضفدوع إلى أرنوب وضحك بعد أن اكتشف هو وأرنوب أن أرنوبا كان خير مرافق لضفدوع لأنه كان خير صديق له. شكرا لكم أحبائي، وحتى قصة أخرى ويوم آخر، إلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
يا إخوة الدرب، هيا إلى اللعب. يا إخوة الدرب، هيا إلى اللعب. الآن ذكرنا فلنبرح معنا لخفة الأطيار ونلعب الأزهار. لخفة الأطيار ونلعب الأزهار. نشرب مع النهر ومياهه تجري. نشرب مع النهر ومياهه تجري. تروي الأراضي البور فيزقزق العصفور. تروي الأراضي.
أحبتنا فإن للصديق أثرا بالغا في حياة صديقه.
أوه، هل تعرفون لماذا يا أصدقاء؟
لأن الإنسان بطبيعة الحال يتأثر بمن حوله.
فإن كان حوله أناس طيبون وأصدقاء جيدون فالتأثير سيكون تأثيرا جيدا، والإنسان يتعلم منهم الصفات الحسنة والجميلة.
ولكن يا جنان، إذا كان حوله أناس سيئون فالتأثير على الإنسان سيكون تأثيرا سلبيا وسيئا للغاية عليهم.
والآن يا حنان، لننظر بدقة إلى من حولنا ونسعى أن نصادق الأفراد الطيبين.
ونترك مصادقة الأفراد السيئين.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كل واحد لازم في الصديق ينتخب صديق اللي وفي يكون كل جانب وياك. الصديق لما تريدين تنتخبيه لازم ايش كم صفات عنده، اللي من جملتهم لازم عنده وفاء، صداقة، أمانة، لا يخلف بوعد، أخلاق جيدة وحسنة، صاحب دين يكون، نقدر نعتمد عليه. لازم مش كم مرة نمتحن نشوف واقعا إنه وفي يا لا، في مثل أخوت يا مثلا ولدك إنه أخو إله، فلازم احنا نشوف الا احنا بغيابنا اسرار مثلا احنا نسرهم، نشوف ماذا الاسرار مالتنا يضموا يانا يا لا. فاحنا لازم نمتحنها كالا اسرارنا، نقول لها نشوف الضموا يانا الاسرار مالتنا يا لا. شو تسوي لا وقعنا مشكلة تحليان يا ويانا، تكون جانبنا يا مثلا ألا أنا قبل 4 سنين قبل كان عندي صديقتي فكانت واقعة مشكلة أثرت بحياتي، فما قدرت حتى طول الليل أنام بس أندعي لها، فأتوسل برب العالمين إلهي حل لها هاي المشكلة. فأني هم الحمد لله والشكر لمن انحلت مشكلتها خبرتني اللي انحلت مشكلتي، فالحمد لله والشكر لي رب العالمين استجاب دعائي، فرحت من فرحتها وحزنت حزنها. فألا شفنا احنا هيكي صديق كو صديقة عندنا هيكي وفيين ننتخبه، ألا لا ماكو هيكي شيء، ما شفنا هيك صفات بيهم فاحنا ما ننتخبهم. ان اول شيء ان ننصحهم الا ما فات فاحنا نتركهم هذولا، لانه الصديق اللي احنا ننتخبه لازم كانه اخ كانه اخت تكون لنا. انعام هشام من عراق.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
حسناً يا أصدقاء، تصوروا أنكم في اليوم الأول من أيام المدرسة ولم يكن لديكم صديق وتريدون أن تختاروا صديقاً أو بعض الأصدقاء لكم، كيف ستبدأون يا أحبتنا؟
حسناً، أولاً علينا أن نبحث.
نبحث عن من يا حنان؟
نبحث عن شخص له أخلاق حسنة.
الأخلاق الحسنة هي أهم صفة يجب أن يتحلى بها الإنسان ليكون صديقاً طيباً.
كيف نعرف أن فلاناً له أخلاق حسنة؟
عندما نتحدث معه، هل يتكلم بكلام بذيء يا أصدقاء؟
وهل يسيء الظن بالآخرين؟
هل يحترم المعلم والمدير؟
فإذا عرفناه بعد حصولنا على الإجابة عن هذه التساؤلات، يمكننا أن نجزم في اختياره صديقاً لنا أم رفضه.
لماذا يا حنان؟
لأن الصديق سيؤثر علينا بلا شك.
أحسنتي، ويجب أن نختار الصديق وفق المعايير الأخلاقية الطيبة التي أشرنا إليها قبل قليل. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى عند محطة طرائف.
ذات مرة قال أحد التوأمين لأخيه:
أين كنت منذ الصباح؟ فقد جعلتني أمي أستحم لمرتين.
ذهب الولد الصغير لجارتهم وطلب منها أن تريه لسانها، فسألته: لماذا يا ولدي؟ فقال لها:
لأني سمعت يقولون إن لسانك طويل جدا.
سأل أستاذ الجغرافيا طلابه: أي منطقة يكثر فيها الذهب؟ فأجاب أحد الطلاب:
في أيدي ورقاب النساء.
أصدقائي أعزائي، ربما من الصعب اختيار الصديق الطيب لنا، لكننا في هذا الإطار نقول يمكن لنا أن نختبر الصديق.
مثلا نعرض عليه حاجة، إما حاجة مادية أو حاجة معنوية مثلا.
أحسنتي يا حنان. أو في الدراسة.
نعم في الدراسة. نعم. وننظر هل سيعطي حاجتك أهمية عند نفسه. نعم. ويهتم بها كما لو كانت حاجته، أو أنه سيتخاذل وينسحب.
نعم يا حنان، إذا وجدناه يهتم بحاجتك أو بحاجتنا التي أعطيناها. نعم. ويواسيك مثلا في المشكلة التي تعيشها، هذا صديق وفي، حتى وإن كان لم يستطع أن يقضي حاجتك. فالصديق الوفي ليس دائما يقضي حاجات صديقه،
بل إنه يتضامن معه دائما ويواسيه في مشاكله ويسعى إلى التضحية من أجله.
نعم فالصديق... يا أصدقاء.
نعم. نعم يا جنان، فالصديق كما قيل وقت الضيق.
الصديق وقت الضيق.
نعم.
إذن لا تنسوا يا أصدقاء، إذا كان صديقنا وفيا ستنتقل هذه الصفة إلينا وسنكون أوفياء.
ولكن يا جنان، إذا لا سمح الله اخترنا صديقا لا يفي بوعوده ولا يتضامن معنا وقت الضيق، فهذه الصفة ستنتقل إلينا.
لأن الصديق ماذا؟
لأن صديق ساحب يسحبنا نحو صفاته.
بالتأكيد. يعني
أليس كذلك؟
أكيد يا حنان. نعم. يعني نحن نتأثر بالصديق، والصديق أيضا يتأثر بنا إذا كانت أخلاقنا سيئة أم حسنة.
بالطبع.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن صوت الأم من أول الأصوات التي يميزها الطفل عن باقي الأصوات؟
هل تعلمون يا أحبتنا أنه في بنغلاديش يحكم على طلبة المدارس بالسجن إذا اتهموا بالغش في الامتحان النهائي؟
تعلمون أن ممحاة قلم الرصاص اخترعت بعد 220 سنة من اختراع القلم؟ أهلاً ومرحباً مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. مكان في قديم الزمان، أحبائنا، كان هناك شجرة تفاح في غاية الضخامة، وكان هناك طفل صغير يلعب حول هذه الشجرة يوميا ويتسلق أغصان هذه الشجرة ويأكل من ثمارها، وبعدها يغفو قليلا لينام في ظلها. نعم يا أصدقائنا، كان يحب الشجرة، وكانت الشجرة تحب لعبه معها. مر الزمن وكبر هذا الطفل وأصبح لا يلعب حول هذه الشجرة.
بعد ذلك وفي يوم من الأيام يا أصدقاء، رجع هذا الصبي وكان حزينا للغاية. فقالت له الشجرة: تعال والعب معي. فأجابها الولد: لم أعد صغيرا لألعب حولك، أنا أريد بعض اللعب وأحتاج بعض النقود لشرائها. فأجابته الشجرة: أنا لا يوجد معي أي نقود، ولكن يمكنك أن تأخذ كل التفاح الذي لدي لتبيعه ثم تحصل على النقود التي تريدها. فتسلق الولد الشجرة وجمع جميع ثمار التفاح التي كانت عليها، ونزل من عليها سعيدا وذهب ليبيع التفاح. لكن لم يعد الولد بعدها، وحزنت الشجرة بعدها لعدم عودته.
نعم يا أصدقائنا، ذات يوم رجع هذا الولد للشجرة، لكنه لم يعد ولدا بل أصبح رجلا، وكانت الشجرة في منتهى السعادة لعودته، وقالت له: تعال والعب معي. لكنه أجابها وقال لها: أنا لم أعد طفلا لألعب حولك مرة أخرى، فقد أصبحت رجلا مسؤولا عن عائلة، وأحتاج لبيت ليكون لهم مأوى، هل يمكنك مساعدتي بهذا الشأن؟ قالت الشجرة: أنا آسفة جدا، فأنا ليس عندي لك بيت، لكن يمكنك أن تأخذ جميع أفرعي لتبني بها لك بيتا. فأخذ الرجل كل الأفرع وغادر الشجرة وهو سعيد جدا، وكانت الشجرة سعيدة أيضا لسعادته ورؤيته هكذا. ولكنه يا أصدقاء لم يعد إليها، وأصبحت الشجرة حزينة مرة أخرى.
وفي يوم حار جدا عاد الرجل مرة أخرى، وكانت الشجرة في منتهى السعادة. فقالت له الشجرة: تعال والعب معي. فقال لها الرجل: أنا في غاية التعب، وقد بدأت في الكبر، وأريد أن أبحر لأي مكان لأرتاح. وأيضا قال لها الرجل: هل يمكنك إعطائي مركبا؟ فأجابته الشجرة: يمكنك أخذ جذعي لبناء مركبك، وبعدها يمكنك أن تبحر به أينما تشاء وتكون سعيدا. نعم يا أصدقائنا، قطع الرجل جذع الشجرة وصنع مركبة، فسافر مبحرا ولم يعد لمدة طويلة جدا.
أصدقائنا، وبعد غياب طويل وسنوات طويلة جدا عاد الرجل، فقالت له الشجرة: آسفة يا بني الحبيب، لم يعد عندي أي شيء لأعطيه لك. فأجابها الرجل: لقد أصبحت عجوزا اليوم ولا أستطيع عمل أي شيء. فأخبرته الشجرة: أنا فعلا لا يوجد لدي ما أعطيه لك، كل ما لدي الآن هو جذور ميتة. وبدأت تبكي الشجرة، فأجابها الرجل وقال لها: كل ما أحتاجه الآن هو مكان لأستريح به، فأنا متعب بعد كل هذه السنين.
فأجابته الشجرة وقالت له: جذور الشجرة العجوز هي أنسب مكان لك للراحة، تعال تعال واجلس هنا واسترح. فجلس الرجل بقربها وكانت الشجرة سعيدة به والدموع تملأ ابتسامتها. هل تعرفون يا أصدقائنا من هي هذه الشجرة؟ نعم، إنها أبواكم.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها.
استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. إنسان بعمر 250 سنة. نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. صنف الإمام الخامنئي دام ظله في هذا الكتاب أعداء الإسلام إلى خمسة أصناف. كان أولها القبائل المحيطة بالمدينة المنورة، وثانيها مشركو مكة خصوصا أصحاب النفوذ والمال. ولمواجهة هذا العدو خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه لاعتراض قافلة الكفار عند آبار بدر. تعالوا معنا لنقرأ صفحات أخرى من هذا الكتاب.
لقد كان المسلمون في ذلك الوقت يفكرون في أنفسهم أنهم لو صادروا هذه القافلة الثرية، أي قافلة المشركين التي جاءت من الشام إلى مكة واعترضها المسلمون، كانوا يفكرون أنهم لو صادروا هذه القافلة الثرية وحصلوا على بعض المال فإن الإسلام الفتية سوف يقوى. كانوا يفكرون بشكل صحيح، لكن كان الفكر الأعلى والأكثر قيمة في محل آخر. الفكر الأعلى أننا نحن المسلمين الذين نحيط بالنبي اليوم قد وصلنا إلى حد يمكننا أن نرسخ فكرنا وطريقنا في المجتمعات المستضعفة المحرومة وفي وسط عوالم الظلام والظلمانية. ذاك الحوض كان فيه من الماء بحيث إنه يمكن أن يجري ويروي كل هذه الغرسات والأشجار والأراضي الميتة واليابسة. هذه هي الفكرة الأهم. فإذا كان المقرر أن يصل الإسلام إلى النصر الواقعي، وإذا كان المقرر أن تتحرك هذه النواة الجليلة للإسلام نحو المناطق المستضعفة، وإذا كان المقرر أن تتساقط قصور الظلم والجور واحدا بعد الآخر، فينبغي أن يبدأ ذلك من مكان ما. لم يكن المسلم المخلص المحب في صدر الإسلام يعلم من أين يبدأ، وقد علمه الله تعالى ذلك وهيأ له، فأخرجه الله تعالى من أجل مصادرة أموال قريش ليجره إلى معركة لم يردها، ذلك لكي يتحقق من خلاله مع قلة العتاد ولكن مع الإيمان الراسخ إرجاع العدو إلى الوراء وفتح الطريق أمام سيلان وجريان وتقدم ونفوذ قوة الحق وثبات طريقه، لكي يفهم العدو أن الإسلام موجود فيجب أن يأخذه على محمل الجد. يقول تعالى في سورة الأنفال: ليحق الحق ويبطل الباطل. لقد جعلناكم أيها المسلمون مقابل الجيش الجرار للعدو من دون أن تريدوا ذلك، وذلك من أجل أن توجهوا قبضتكم نحوهم فتظهر قدرة الله أمام ناظريهم. بعد أن كان النصر الإلهي في معركة بدر بفضل الله ورحمته وبهمة المسلمين من نصيب مجاهدي الإسلام، فإنه لم يكن المتوقع من العدو أن يقلع عن عداوته بهذه السرعة، ولذلك بدأ بالتخطيط لمعركة أحد. وفي معركة أحد كان الأمر في البداية لصالح المسلمين بسبب اتحادهم وتوافقهم، واستطاعوا في البداية أن يهزموا المشركين، ولكن بعد أن حصلوا على النصر بسرعة فإن أولئك 50 رجلا الذين أمروا أن يحافظوا على موقعهم على أكتاف الجبل مقابل العدو، ومن أجل أن لا يتخلفوا عن جمع الغنائم، تركوا مهمتهم ولحقوا بالمسلمين الذين كانوا بدورهم مشغولين بجمع الغنائم. بقي 10 أشخاص فقط من المسلمين عند ذلك الجبل وأدوا ما عليهم، لكن العدو اغتنم هذه الفرصة والتف عليهم واخترق صفوفهم من مكان نقطة ضعفهم وعدم وجود العدد الكافي، وهجم على بقية المسلمين. وقد دفع المسلمون ثمنا باهظا بسبب هذا الهجوم. لم يهزم الإسلام، ولكن انتصاره تأخر بالإضافة إلى خسارة أبطال شجعان وأعزاء في هذا الطريق كحمزة سيد الشهداء. والله تعالى يدعو المسلمين إلى الاعتبار والتأمل ويقول لهم: إننا صدقنا وعدنا وقلنا إنكم ستنتصرون على العدو وقد انتصرتم، ولكن بعد أن ظهرت فيكم تلك الحالات وتلك الخصال 3 تلقيتم الضربة، وتلك الخصال 3 هي عبارة عن: أولا، وتنازعتم في الأمر، فشققتم وحدة الكلمة والصف. ثانيا فشلتم أي ضعفتم وفقدتم حماسكم وجهوزيتكم وثباتكم وإقدامكم. ثالثا وعصيتم فتخلفتم عن أوامر الرسول والقائد وأولئك الذين كانوا مسؤولين عن إدارة أموركم. فهذه الصفات الثلاث التي ظهرت فيكم أعطت العدو الفرصة ليلتف عليكم ويوجه لكم ضربة وليسقط أعز أبناء الإسلام مدرجين بدمائهم، بالغين بذلك مقام الشهادة والمفاخر، وليخسر العالم الإسلامي بسبب هذا الأمر أمثال هذه الشخصية. كانت معركة الخندق آخر المعارك التي شنت ضد النبي صلى الله عليه وآله، وهي واحدة من أهمها، حيث استجمع كفار مكة كل قواهم واستعانوا بالآخرين أيضا وقالوا فلنذهب ونقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبضع مئات من أنصاره المقربين وننهب المدينة ونرجع مطمئنين، ولن يبقى بعدها عين ولا أثر للنبي ومن معه. وقبل أن يصلوا إلى المدينة كان النبي قد علم بالأمر فبادر إلى حفر خندق عرضه 40 مترا تقريبا من الجهة التي يسهل اختراقها. كان ذلك في شهر رمضان والمناخ قارس البرودة كما تنقل الروايات، ولم يهطل المطر ذاك العام. من هنا فقد عم الجدب وعانى الناس من المصاعب. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الناس عملا في حفر الخندق، فحيث وقعت عيناه على من أعياه العمل وأصابه الإرهاق أو عجز عن المواصلة كان يتناول معوله ويمارس العمل والبناء بدلا عنه، فلم يسجل حضوره بإصدار الإيعازات فقط، بل كان يشارك المسلمين بكيانه ووجوده أيضا. ولما رأى الكفار الخندق ولمسوا عجزهم أصيبوا بالإحباط والهزيمة وافتضح أمرهم. ولما رأى الكفار الخندق ولمسوا عجزهم أصيبوا بالإحباط والهزيمة وافتضح أمرهم، وأخيرا اضطروا للانسحاب. عندها نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الأمر قد انتهى، وهذه كانت آخر المعارك التي يشنها كفار مكة ضد المسلمين، وقد جاء دور المسلمين للتوجه نحو مكة وملاحقة الكفار.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.